قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في رد الطيب. قال: حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله، المعنى أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في رد الطيب، يعني في ذلك أنه لا ينبغي رده، ولكن هذا كما هو معلوم في التفصيل، إذا كان هذا الطيب هدية يعني لشخص موظف أو لشخص مسؤول فإنه يجب عليه أن يرده، لأن هدايا العمال غلول. وأما إذا كان ليس شيئا من هذا القبيل، وإنما هو شيء لا محذور فيه ولا مجال فيه لأمر معلوم، فلا ينبغي للإنسان أن يرد الطيب، لأن الطيب في نفسه ذاته يعني خفيف المحمل وريحه طيبة تنشرح لها النفوس وتفتح لها النفوس، فلا يرد الطيب. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. يعني وهذا فيه بيان أن يعني وجه عدم رده، وذلك أنه ليس هناك كلفة على من يعطى إياه من حيث المحمل من حيث الحمل، وأيضا هو شيء ريحه طيبة، وذلك مما ترتاح له النفوس ومما يدخل السرور. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن علي،
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا النسائي،
وهارون بن عبد الله،
هارون بن عبد الله الحماد البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
المعنى
يعني أن الطريقين متفقا في المعنى وإن كان بينها اختلاف في اللفظ.
عن أبي عبد الرحمن المقري،
عن أبي عبد الرحمن المقري وعبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سعيد بن أبي أيوب،
سعيد بن أبي أيوب المصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن أبي جعفر،
عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج،
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا استعفرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا.
ثم رد أبو داود: باب إذا استعطرت المرأة للخروج، إذا اتخذت العطر والطيب من خروجها، وذلك لما يحصل بسبب ذلك من الفتنة للرجال بها وما يترتب على ذلك من المفاسد، فتطيبها في بيتها وتطيبها بزوجها هذا أمر مطلوب، ولكن كونها تتطيب للخروج ثم تخرج وريح طيبها تفوح فينظر الرجال إليها وتدعو الرجال إلى نفسها بتلك الرائحة، فهذا لا يجوز ولا يسوغ، وهذا هو الذي منع وحرم وجاءت الأحاديث في الزجر عنه. ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إذا خرجت المرأة إذا
استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا.
إذا استعطرت المرأة استحلت الأثر والطيب فمرت على القوم ليجدوا ريحها، يعني معناها أنها تطيبت ومرت بالناس من أجل أن يجدوا ريحها، يعني معناها أنها متعمدة ذلك وأنها تريد ذلك، فهي كذا وكذا. وقال قولا شديدا، يعني هذا كناية عن الشيء الذي ذكر، وبيان أن هذا الذي أبهم وهذا الذي كني عنه بقوله كذا وكذا أنه قول شديد. وجاء في بعض الروايات أنها زانية، وذلك أن هذا من دواعي الزنا ومن أسباب الزنا وهو دليل الزنا وسبب الزنا. المقصود من ذلك أن قوله قال قولا شديدا، يعني قال إنها زانية كما جاء في بعض الروايات، وهذا يدل على خطورة يعني هذا العمل، هو دليل على سد الذرائع، لأن هذا من سد الذرائع كون المرأة تتعطر، لأن هذا ذريعة إلى الفتنة بها وإلى رغبة الرجال السفهاء يعني بها، بحيث يطمعون بها ويحاولون الوصول إليها، لأن مثل هذا العمل يمكن أن يستدلوا به على أنها فعلت ذلك لأنها ترغب أن تراود أو أن يستقل بها. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرح البصري ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت بن عمارة.
عن ثابت بن عمارة وهو
صدوق فيه لين.
صدوق فيه لين، أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن غنيم بن طيب.
عن غنيم بن طيب وهو ثقة،
أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقيت امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذينها إعصار، فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حجي أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو داود الإعصار غبار. أبو هريرة.
ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة
لقيت امرأة
يعني لقيت أبا هريرة امرأة ولها ريح،
وجد منها ريح الطيب ينفح ولليلها إعصار
يعني أنه غبار يعني يخرج من ليلها. نعم.
فقال يا أمة الجبار
فقال يا أمة الجبار يعني جئت من المسجد.
قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم.
جئت من المسجد؟ قالت نعم. وله تطيبت أي لما جئت المسجد؟ قالت نعم. قال فإن حبي
إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة.
إني سمعت حبي رسول الله يعني حبي محبوبي، لأن الحب بمعنى محبوب، ولهذا يقال لأسامة بن زيد حبه ابن حبه، يعني محبوبه ابن محبوبه، فالحب هو بمعنى محبوب. إني سمعت حبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا
لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة.
ترجع وتغتسل غسلها من الجنابة، يعني أنها تزيل أثر ذلك الطيب الذي اتخذته لخروجها المسجد حتى يعني لا يبقى ذلك الأثر الذي فعل والذي استخذ لأمر لا يجوز ولأمر غير سائر، وهو الذهاب إلى المسجد.
قال أبو داود العطار غبار.
قال أبو داود العطار هو غبار, يعني غبار من تصعد من ذيلها وكأنها مسرعة, يعني وكأنها مسرعة, فيعني يظهر ذلك الغبار من ذيلها الذي هو يجره وراءها, يعني ذيلها يعني محروم من اللي تتوحي يعني من ذيولهن على حتى تغطي أرجلهن, أنها حتى تغطي أرجلهن. فهذا الإعصار مقصود من الغبار يتصاعد من ذيلها وكأنها مسرعة, وكأنها مسرعة, فمن أجل ذلك حصل يعني هذا الغبار الذي يتصاعد من ذيلها. الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق من عدم جواز خروج تعطل المرأة للخروج سواء كان للمسجد أو لغير المسجد, وذلك لما فيه من الفتنة للرجال في الطريق, وكون ذلك وسيلة إلى أقدام بعض السفهاء على التعرض لها وتكون متسببة بذلك. والحديث يعني في إسناده ضعف, يعني في إسناده من هو متكلم فيه, ويحمل لو صح على أن ذلك عقوبة لها, بمعنى أنها لا تثاب على تلك الصلاة التي صلتها, وأنها تحرم أجرها وثوابها, وهي قد جاءت أجل تحصل الثواب تحصلت الإثم, وذلك بفوات تحصيل الأجر على تلك الصلاة التي صلتها. وكما عرفنا فيما مضى لا يلزم من كون الصلاة لا تقبل أن الذي لا وصف بأنه لا يقبل الصلاة أنه يعيدها, فهو لا فقد أدى الصلاة وفعل الصلاة, ولا يقال أن كونها لا تقبل أنه عليه أن يعيدها حتى تقبل, وإنما بيان أن هذا فيه حرمانه من الثواب بسبب هذا الذنب الذي ارتكبه واقترفه.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
عاصم بن عبد الله العمري هو ضعيف أخرج له
أخرج البخاري في فقه أفعال العباد وأصحاب السنن.
أخرج البخاري في فقه أفعال العباد وأصحاب السنن.
عن عبيد مولى أبي رهم.
عن عبيد مولى أبي رهم وهو مقبول.
نعم أخرج أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد نرى لكم.
يقول الأخ إذا استطاعت أن تزيل الطيب بدون الغسل هل هذا يكفي أو لابد من وجوب الغسل ترتفل؟
هو إذا كان الطيب يعني له مكان معين محصور, ويعني إذا أزيل من ذلك المكان فإنه يزول الطيب المحصور, ولكن لعله يعني معناه أنه منتشر, وأنه إذا كان منتشرا وأنه لا يتأتى إلا بالاغتسال, وأما إذا كان يعني مكان معروف وإذا أزيل من ذلك المكان جال فإن المقصود يكون قد حصل.
يقول هل يدل الحديث على أن من شم في طريقه رائحة عطر من امرأة أن ينكر عليها ويكلمها؟
نعم له أن ينكر عليها مثل ما أنكر عليها أبو هريرة رضي الله عنه, فيقول أن خروج المرأة متطيبة لا يجوز.
أل في قوله لهذا المسجد هل المسجد النبوي أو المعين؟
ما أدري, لكن يبدو أنها كل المساجد, وأن كون المرأة يعني تخرج طيب من أجل ذهاب المسجد لا يجوز سواء كان هذا المسجد أو غيره.
قال حدثنا النصيري وسعيد بن منصور قالا
معلوم أن أبا هريرة أنه سكن المدينة, كان مقيما في المدينة, ويحتمل أن يكون مقصود هذا المسجد المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن الحكم ليس خاصا به, لأن خروج النساء للمساجد متعطرات متطيبات النتيجة واحدة, ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه هو من المقيمين في المدينة, ومن أسباب كثرة حديثه مع أنه متأخر الإسلام أن ما أسلم عام خيبر أنه مقيم في المدينة, وأن الناس يقصدون المدينة يعني ويلتقون بالصحابة الذين هم فيها فيأخذون عنهم ويتلقون عنهم وكذلك يحدثونهم. إذا كان مثلا الصحابي يعني مثلا مرة يعني وحدث فيحدث مثلا أبو هريرة فلذلك هذا من أسباب كثرة حديثه، لأن كثرة حديث الأسباب منها إقامته في المدينة ومنها طول حياته وأنه عاش واحتاج إليه الناس.
قال حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثني يزيد بن خطيفة عن مسلم بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفيل عشاء الآخرة.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أخذت
أيما امرأة أصابت بخورا
بخورا يعني معناها أنها تطيبت بالبخور. البخور هو يعني الذي يتصاعد الدخان ووضع العود الذي فيه الطيب على الجمر فهذا هو البخور، فتكون رائحته موجودة فيها فلا تشهدن معنى العشاء أي عشاء الآخرة. وليس المقصود من ذلك هو خصوص صلاة العشاء، بل الصلوات كلها يكون الأمر فيها كذلك، وإنما قيل خصة العشاء لأن النساء كان من عادتهن أنهن يذهبن في مثل هذه الصلاة، ولأن صلاة العشاء في الليل فتكون الفتنة فيها أشد، وإلا فإن المنع إنما هو لذهاب المسجد مطلقا سواء كان عشاء أو غير عشاء.
قال حدثنا النفيلي
النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
وسعيد بن منصور
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب السنن الستة.
عن عبد الله بن محمد أبو علقمة
عبد الله بن محمد أبو علقمة هو
صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود النسائي.
صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود النسائي.
عن يزيد بن خطيفة
يزيد بن خطيفة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بسر بن سعيد
عن بسر بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في الخلوق للرجال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء القرثاني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال قدمت على أهلي ليلى وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمس بالزعفران ولا الجنب. قال ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ.
ثم أرد أبو داود باب الخلوق الرجل
باب في الخلوق للرجال
باب في الخلوق للرجال. الخلوق هو نوع من الطيب وهو مثل الزعفران الذي جاء ذكره في الحديث، وهو من الذي يعني يظهر لونه وهو من طيب النساء، وتزعفر في حق الرجال جاء المنع منه جاء المنع منه في هذا الحديث وغيره من الحديث. فأورد أبو داود حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال جئت إلى أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، يعني معناه أنهم وضعوا على تلك الشقوق التي في يديه زعفران يعني دواء وعلاج يعني لها، وفيه تلك الرائحة التي هي التي يعني يظهر لونها وهو مطيب النساء. فجاء له فسلم وسلم عليه فلم يرد عليه ولم يرحب به، فقال اذهب واغسل هذا عنك، فذهب وغسل ورجع، وكذلك أيضا لم يرد عليه ولم يرحب به، وقد بقي يعني شيئا منه فقال اذهب واغسله، فذهب وغسله وجاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ورحب به، وقال ان رحب به يعني اتى بكلام زائد على رد السلام الذي هو التخييب، ان يقول مرحبا. جاء في حديث عديد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مرحبا يعني بعد مع رد السؤال السلام يرحب ويقول مرحبا، وجاء ذلك في عدة أحاديث. وقوله رحب بي يعني أتى بشيء فوق رد السلام يدل على الترحيب والاستئناس والفرح والسرور. ثم قال إن الملائكة بين بين السبب في كونه أنكر عليه وأمره بأن يرجع مرتين حتى يزيل أثر ذلك الطيب عن نفسه. قال إن الملائكة أي ملائكة الرحمة لا
إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير.
تحضر؟
نعم.
إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، يعني معناها النفي هو لحضور هذا الخير، يعني كونه يعني ما يحصل لهم المنفي عنه بحضور بخير، وأما كونه تحضر بغير خير فهذا لا ينفي الحديث، وإنما الحضور من أجل الخير، يعني كون فيه رحمة وكون فيه يعني فائدة وفيه مصلحة، يعني هذا منفي، فهي المنفي حصول حضورها بهذا الوصف الذي هو بخير. والمتضمح بالزعفران والمتضمح بالزعفران يعني الذي هو يعني كونه متطيب بالزعفران يعني سواء في جسده أو ثيابه، وهذا يدل على يعني هذا محل الشاهد من الحديث من إرادة الحديث. والجنب هو كما سبق مرة في حديث آخر الذي يعني من عادة أنه لا يعني يتوخر من الجنابة أو أنه يعني لا أنه يتهاون في تظهر من الجنابة فيكون يعني أوقاته أو بعض أوقاته يعني يمكنه أن يتطهر ومع ذلك يبقى مدة وعليه يعني ذلك الأثر. وعلى إلا على الجنب إذا يتوضأ
قال ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ.
ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ، أن يتوضأ يعني لأن سوء الوضوء يكون في تخفيف الجنابة، تخفيف يعني ذلك الأثر الذي هو الجنابة. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل التبوذة في البصري ثقة أخرجه أصحاب السنن الستة.
عن حماد.
حماد هو ابن سلمة ثقة أخرجه البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن.
عن عطاء الخراساني.
عن عطاء الخراساني هو صديق يخطئ كثيرا.
يهم
كثيرا.
أخرجه
مسلم وأصحاب السنن.
عن يحيى بن يعمر.
عن يحيى بن يعمر وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن الستة.
عن عمار بن ياسر.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث وخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وحديث وخرج أصحاب الكتب الستة. نعم.
يقول قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، فهل فيه دليلا على عدم السلام أو رده على أهل المعاصي والبدع؟
نعم، إذا كان أنه يعني يترتب عليه مصلحة وفي فائدة، لأن معلوم أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد السلام يعني هذا من أكبر المطالب على من حصل له ذلك. نعم. وإذا كان رد السلام يعني يترتب عليه مصلحة وفائدة، ولا سيما إذا كان سيكون معه دعوة وإرشاد إلى الخير فإن هذا مطلوب.
يقول أمره لغسل الزعفران هل في هذا دليل على تحريم التداوي بالمحرم؟
هو ليس المحرم هذا، لكنه محرم استعماله الطيب، استعماله الطيب، وهو يعني المحرم طبعا لا يجوز تداويه، ولكن هو ليس محرما مطلقا بل هو مباح في حق النساء، فإذا كانت يترتب عليه يعني علاج وأنه يعني يكون فيه ولا يترتب على ذلك يعني ظهوره مظهر مخالفة السنة بأن يعني يتخذ ذلك مثلا في البيت، يعني إذا كان العلاج فيه فإنه لا بأس بذلك، لأن المحلول هو كونه يعني يتطيب بهذا الطيب الممنوع منه.
يقال فيه مثل ما يقال في الحنة للرجل أنه لا يجوز التزين ولكن للعلاج جائز؟
نعم هو مثل.
هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز الهجر قبل النص؟
لا ما يدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني هو الذي بلغ الشريعة، وهو الذي يبين الناس أحكام دينهم، فهو يعني فعل هذا من أجل أن يبين خطورة لذلك الشيء. وأما كون يعني يهجر ويترك أيام الرسول ما هجر، وإنما قال اذهب واغسل، فذهب وغسل ورجع، فما في هجر أن تركه، وإنما قال له اذهب وافعل كذا وكذا، ما تركه أيام ولا أعرض عنه أيام، وإنما بين له السبب الذي جعله يتأثر منه وأرشده إلى إزالة ذلك الأثر الذي كان هو السبب في الإعراض عنه.
ورخص للجنب إذا نام وأكل أو شرب أن يتوضأ.
نعم
والسائل
هذا صحيح. إيش؟
والسائل إذا لم يتوضأ نام على حاله هل عليه إثم يكتب آثم؟
والله يعني ورد يعني ما يدل على أنه صح، لكن الكمال والأفضل على أن يكون على هذه الآية.
وهل التيمم يخفف الجنابة كالوضوء؟
الذي يبدو إذا كان الماء موجود، إذا كان الماء موجود ما أعلم ما يظهر لأنه يعني يصار إليه بدل الماء.
جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع زعفران فقال مهيم، قال تزوجت، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني قالوا في هذا أن هذا يعني من طيب المرأة، وأن حال قبله من امرأته، ولهذا يعني استدل به على يعني قال إنه تزوج، يعني معنى هذا أنه كان بسبب المرأة وأنه ناتج عن مماسك المرأة ولم يكن متطيبا، وإنما طيب المرأة علق به.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي القوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه، أن عمارا قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير، فيه ذكر الغسل، قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا القوم مقيمون.
ثم رجع أبو داود يعني هذا الحديث من طريق أخرى، وفيه أن الطريقة الأولى السابقة المذكورة أتم من تلك الطريق، لأن يعني فيها ذكر الغسل الذي يعني حصل منه مرتين، ثم أنه قال يعني سأل ابن جريج قال إيش قلت؟ قال
هنا يقول أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر، زعم عمر أن يحيى تم ذلك الرجل فنسي عمر اسمه،
يعني منها نسي واسطة يعني هنا، وفي الطريقة السابقة ليس هناك واسطة. نعم بعد.
قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير، فيه ذكر الغسل، قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا القوم مقيمون.
قلت لعمر وهم حرم يعني معناها أن هذا الامتناع بسبب الإحرام، يعني ظن أن هذا الامتناع بسبب أنهم محرمون، والمحرم يعني لا يقرب الطيب ولا يتطيب، قال وهم مقيمون، يعني هذا الحكم ليس متعلقا بالإحرام وإنما متعلق بالرجال، وأن الرجال لا يتطيبون بالزعفران لا يتزعفرون، هذا ليس متعلقا بالإحرام، الإحرام كل طيب يمنع منه، يعني ما منع منه في حال السعف وما منع منه في حال الإحرام، وأما الذي منع منه في حال السعف وفي غير حال الإحرام الذي هو التزعفر فهذا هو الذي مقصود من الحديث، ولهذا ظن يعني ابن جريج أن هذا الامتناع أو هذا السبب لكونه متطيبه محرم، فقال وهم محرمون؟ قال لا بل مقيمون، يعني ومعنى هذا أن الامتناع وأن الحكم إنما هو في منع الرجال من هذا الطيب الذي هو طيب النساء.
ما هو يعمم كما جاء في الحديث كل طيب ظهر لونه ينهى عنه الرجال؟
إلا هو هذا، لكن هذا من ذلك
يعني ما يخصص لأنه طيب نساء.
نعم
يخصص الآن، يعني مثلا الآن الموجود فيه طهور نسائي.
جاءه الطيب الذي طيب النساء ما يظهر لونه وتخفى ريحه, والرجال ما يظهر تخفى ريحه ويظهر لونه تظهر ريحه, لأن النساء إذا تطيب بها الطيب وخرجت يعني معناها ما يظهر لها ريح محذورة, والرجال ما في مانع إذا خرجت منهم الريح, لأن كونهم يظهرون برائحة طيبة ويشمنهم الريح ما في مانع محذور, فالمحذور في حق النساء. وأما في ناس عرق في البيوت فلن تطيب بالذي تظهر ريحه وبما شاءت لزوجها.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن بكر.
عن محمد بن بكر وهو
صدوق قد يخطئ أخرجه أصحاب الكتب الستة.
صدوق قد يخطئ أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن جريج عن الملك بن عبد بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار.
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن يحيى بن يعمر عن رجل عن عمار.
يحيى بن يعمر وقد مر ذكره عن رجل عن عمار وقد مر ذكره هنا
في الاسناد.
اسناد ما في شيء اجل ذاك رجلهم, ولكن اجاء بطريقة السابقة متصل.
قال حدثنا زهير بن حرب الاسدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الاسدي قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قال سمعنا أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق.
ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أن الإنسان قال لا يقبل الله صلاة أحد في جسده شيء من خلوق, لا يقبل الله صلاة أحد في جسده شيء من خلوق, يعني من الزعفران وشبهه. والحديث في إسناده يعني ضعف, لأن فيه الجدان وهما يعني مجهولان.
الخلوق
الخلوق هو نوعه من الطيب اللي من الزعفران مثلا.
طيب المخلط
طيب. إذا كان مخلط ولكن فيه شيء من
زعفران يعني انواع اخرى,
يعني اقول يبتعد عن الانسان الشيء الذي فيه زعفران.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب ابو خيثمه ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته الا الترمذي.
عن محمد بن عبد الله بن حرب.
محمد بن عبد الله بن حرب هو ابن الزبيري وقال انه بن درهم.
نعم
صواب درهم. درهم وهو محمد بن عبد الله ابو احمد الزبيري الذي ياتي ذكره في بعض الاحاديث في بعض الاسانيد وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي جعفر الرازي.
عن أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن
عبد الله بن مهان.
عيسى بن عبد الله بن مهان وهو صدوق
سيء
الحفظ أخرج له
خارج المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
عن الربيع بن
أنس. عن الربيع بن أنس وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن عن جديه وهما مجهولان, هما زيد وزياد وهما مجهولان وأخرجهما لهما أبو داود.
نعم. عن أبي موسى.
عن أبي موسى وقد مر ذكره. والحديث فيه هذان الرجلان مجهولان هما جد الربيع بن أنس وفيه أبو جعفر. نعم.
قال حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التزعفر للرجال, وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل.
ثم ورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه نهى عن التزعفر للرجال, يعني أن يتزعفر وأن يستعمل الزعفران الطيب, وفي لفظ إسماعيل وأن يتزعفر الرجل, هناك أن يتزعفر الرجال وهنا يتزعفر الرجل, وهنا الرجل له مفهوم معنى أن هذا الحكم خاص بالرجال وإلا فإن النساء لا يمنعن من ذلك.
قال حدثنا مسدد.
مسدد مرة ذكره.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وإسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن صهيب.
عن عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مسدس عن حماد واسماعيل عن عبد العزيز.
هذا أباعد أباعد لأن اثنين في طبقة واحدة, حماد واسماعيل في طبقة واحدة فهو أباعد.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالقلوق والجنب إلا أن يتوضأ.
ثم رجع أبو داود حديث عمار رضي الله عنه, هو مثل الحديث الأول الذي مر في الباب لأن فيه ذكر الثلاثة الملائكة لا تقربهم وهم نفس الثلاثة الذين مروا في الحديث السابق.
قال حدثنا هارون بن عبد الله,
هارون بن عبد الله الحماد البغدادي ثقة خرجه مسلم أصحاب السنة.
عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي,
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي صديق
ثقة
أخرج له.
وقال أبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه,
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
عن سليمان بن بلال,
سليمان بن بلال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ثور بن زيد,
ثور بن زيد ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن الحسن بن أبي الحسن,
حسن بن أبي الحسن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمار بن ياسر,
عن عمار بن ياسر مر ذكره.
الإسناد
الإسناد يعني فيه الحسن بن أبي الحسن لكن هو مثل الذي قبله يعني ذاك الإسناد عمن
ذاك يحيى بن عمر عن عمار
يعني أن يعني هذا في متابعة لذلك أو هذا متابعة في متابعة
لأن المحشي يقول الحسن لم يسمع من عمار فهو منقطع.
نعم لكن بس فيه الحديث الذي مر الذي هذا يدل على 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 أنه يكون يعني بذاك يصح.
قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بقبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم, قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق.
ثم رد أبو داود حديث الوليد بن عقبة رضي الله عنه أنه لما فتح مكة جاء بالصبيان إليه فكان يمسح رؤوسهم وجاء به فلم يمس رأسه لأنه كان فيه خلوق, وهذا هو المقصود من الترجمة هنا لأن ذكر خلوق, وهو يدل على أن ذلك أن الحكم يكون للصغار والكبار وأن ما كان ممنوعا يمنع منه الرجال الكبار يمنع منه الصغار, وكما أن الحرير لا يستعمله الكبار وكذلك الصغار والذهب لا يستعمل الكبار وكذلك الصغار وكذلك التزعفر أو الطيب الذي يعني يكون للرجال أو يمنع من الرجال يمنع من الصغار لأنهم يعودون على ذلك يعودون على ذلك. لكن الحديث يعني فيه شيء من جهة أن الوليد يعني كان كبيرا يعني كان معروف أنه كان كبير وأنه ليس من الصغار الذين يعتاد ينفحوا على رؤوسهم يعني ففيه نكارة
بالإضافة إلى
في الإسناد
عبد الله الحمداني
عبد الله الحمداني
قال ابن عبد البر خبره منكر قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي
أيوب بن محمد الرقي هو
ثقة خليل أبو داود النسائي بن ماجه
ثقة خليل أبو داود النسائي بن ماجه
عن عمر بن أيوب
عن عمر بن أيوب وهو
صدوق له أوهام خليل أبو مسلم أبو داود النسائي بن ماجه
صدوق له أوهام خليل أبو مسلم أبو داود النسائي بن ماجه
عن جعفر بن برقان
جعفر بن برقان وهو
صدوق خليل أبو خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة
صدوق خليل أبو خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة
عن ثابت بن الحجاج
عن ثابت بن الحجاج وهو
ثقة خليل أبو داود
ثقة خليل أبو داود عن
عبد الله الهمداني
الهمداني وهو
مجهول
وهو مجهول أخرج له
أبو داود
أخرجه أبو داود
عن الوليد بن عقبة
عن الوليد بن عقبة وهو له صحبة أخرج له
أبو داود
أخرجه أبو داود.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه أثر كفرة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه.
ثم أرد أبو داود حديث أنا تغلى عنه أن رجلا
دخل عن
عليه أثر صفرة وكان قلما يواجه أحدا بشيء يكرهه، فقال: لو أمرتم هذا فغسل هذا عنه، لو أمرتم هذا فغسل هذا عنه. والحديث يعني في إسناده فيه بعض. ماذا هو؟
قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة،
هو القواريري، هو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وداود النسائي.
البخاري ومسلم وداود النسائي.
عن حماد بن زيد عن سلم العلوي.
حماد بن زيد مر ذكره. سلم هو بن قيس العلوي وهو
ضعيف،
أخرجه البخاري.
هذا مفرد أبو داود.
البخاري مفرد أبو داود والترمذي في الشمال.
والنسائي في عمل يوم الليل.
والنسائي في عمل يوم الليل.
عن أنس.
عن أنس مر ذكره.
إسناد رباعي.
إسناد
رباعي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعر.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكفاكم الله ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله إليك. بعض الإخوان يرون أن صيام يوم السبت لا يجوز سواء صيم معه غيره او لا، ويريدون ان يعرفوا راي الشيخ في المساله.
هذا غير صحيح، اقول هذا غير صحيح. صيام يوم السبت، اذا اولا الخلاف في صيام يوم السبت من حيث هو يعني ليس متفقا عليه، فمن العلماء من قال بترجيح الادله الداله على صيام، يعني ذكر يعني في فتح الباري يعني المسألة، وقال إنه ألف في ذلك كتابا وكلامه يشير إلى جواز صيامه. أما مع ثبوت الحديث فإنه إذا صيم ومعه غيره لا بأس لذلك، وإن يحمل على ما إذا أفرد بالصوم وقصد إفراده بالصوم كالجمعة. ويدل على ذلك حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أنت؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: سأفطر. فقوله أتصومين غدا غدا السبت معناه أنها لو صامت يعني مع الجمعة السبت فإنه يصح، لأن المحذور هو إفراد الجمعة بالصوم، فإذا صيم ومعه يوم قبله أو يوم بعده فإن ذلك جائز كالحديث في البخاري. فهذا يدلنا على أن ما ورد في النهي عن صوم يوم السبت أنه إذا صح فإنه محمول على قصد إفراده كالجمعة. أما إذا صيم ومعه غيره فحديث جويرية هذا يدل على جوازه.
يقول: بارك الله فيكم، إذا صام الرجل يوم عاشوراء فقط ولم يصم قبله ولا بعده.
والله خلاف السنة، السنة أن الإنسان يضيف إليه يوم آخر.
ما حكم الصناديق التي توضع لدفع الدياس عن أعضاء الصندوق، علما أنها ليس فيها إجبار على أحد بالدفع، والمبالغ التي تجمع تشغل في السيارات؟
كيف تجمع الدياس؟ الدياس يعني مطلقة ولا قبيلة معينة ولا إيش؟ يعني في الأصل أن الدياس الخطأ العاقلة، عاقلة الرجل هم الذين يتحملون عنه، يعني دياس الخطأ. وإذا كان رأوا أنهم يعني يخرجون أو أنهم يتبرعون أو كلهم يخرج من ماله يعني شيء يوضع في صندوق، وذلك الصندوق يعني يخرج منه بدلا من كون الناس يروحون يجمعون كلما حصل يعني نكبة، يعني راحوا يجمعون يعني يكون جاهز يعني يدفع من هذا الصندوق، ويكون كل واحد تبرع، ومعناه انه خرج من ماله بهذا المقدار الذي تبرع له، فصار ليس له وإنما هو تبرع موضوع في ذلك السبيل الذي هو للدية أو أيضا يعني لو اتفق أيضا جماعة من الناس من أصحاب المهن على أنهم يعني يجمعون ويضعون صندوق وأنه إذا حصل نكبة يؤخذ منها الصندوق هذا لا بأس بذلك لأن هذا من باب التبرع والتعاون. نعم.
هل يجوز وهل يجوز دفع الزكاة لأحد أعضاء الصندوق إذا كان ذا حاجة؟
أولا يعني الزكاة في هذا المال وفي هذا الصندوق يعني غير واضحة لأن يعني ليس له مالك يعني مو هناك أحد يملك هذا المال لأن هذا المال تبرع يعني بوجه من وجوه الخير ولكن كون يعني إذا كان مقصود بأنه يعني يدفع لأحد عند الزكاة تعطيه لهذا الشخص وهو محتاج وأنه ليس في قضية تتعلق بمال الصندوق هذا ما في له وأما قضية المال هذا ليس له مالك هذا كما هو معلوم هذا يعتبر مثل المال الذي خرج من ملك الإنسان وهو ليس له مالك وإنما هو موضوع في وجه من وجوه الخير مثل الأوقاف. نعم.
بالنسبة للصيام والسبت يقول الأخ أنه يوجد حديث في الصحيحين أصرح وهو قوله في حديث أبي هريرة من أراد صيام يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو بعده.
أي نعم كذلك صحيح فليصم يوما قبله أو يوما بعده يعني اليوم الذي بعده هو السبت.
يقول نريد أن نعرف مفهوم العذر بالجهل.
العذر بالجهل يعني يكون الإنسان يعني يعمل شيئا وهو جاهل له ومثله يمكن أن يجهل أو قد يحصل فيه الجهل وذلك يعني مثل يعني شيء يفعله بعض الناس ويظنون انهم على حق مع انهم على باطل مثل افتتان كثير من الناس بطواف القبور قبل الاستغاثة باصحاب القبور ودعوة اهل القبور فان من العلماء من يقول انهم يعني يحكم بكفرهم مطلقا ومنهم من يقول انه تقام عليه مبينة اولا لانهم معذورون بالجهل ثم بعد ذلك يكون الحكم عليهم بالكفر وأنهم يعاملون معاملة الكفار أو معاملة المرتدين. الذي يظهر أن إقامة البينة وأنها تقام البينة أن هذا هو الأظهر.
يقول متى يقال الدعاء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله في أثناء الأذان أو بعده وكم مرة؟
عند أشهد أن محمد رسول الله. لا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله.
اقترضت من شخص مبلغ من المال بالريال إذا التقيت به في البلد وعملتنا هناك بالدينار هل يمكن أن أرد إليه القرض بالدينار إذا وافق؟
نعم يمكن يمكن يعني كل إنسان استقرى مالا بعملة ثم يؤديه بعملة أخرى يعني بسعرها يعني في ذلك الوقت ما في ذلك.
هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصح رجلا من الصحابة كان يطيل شعر رأسه وإزاره فوق الكعبين وأمره أن لا يكون شعر رأسه أكثر من شحمة أذنيه؟ من أكل أو شرب بعد أذان الصبح الثاني ظانا أنه لم أن هذا الأذان إنما هو الأذان الأول فتبين خلافه.
من أكل
أو شرب بعد الأذان الثاني يظن أنه الأذان الأول ثم تبين له خلاف ذلك.
والله الذي يظهر أنه يعني عليه أنه يقضي وأن الواجب على الإنسان أن يحتاط.
هل يجوز لمن كان عليه صوم واجب مثل صوم من لم يجد الهدي تمتع أو قران ووافق يوم عاشوراء أن يصومه جامعا بين النيتين؟
يمكن, ولكن ينوي الأصل الذي هو الواجب, ينوي الأصل الذي هو الواجب. مثل حتى لو كان عليه قضاء من رمضان فإن له أن يصوم يعني في ذلك اليوم, ولكن ينوي الأصل الذي هو الفرض والواجب ولا ينوي النذر, ويرجى أن ينتفع. لكن الإنسان ما يكون يعني يضيق على نفسه ويعني يفوت الخير الكثير على نفسه, يعني يؤدي الواجب ويؤدي الفرض في وقت آخر ويغتنم الفرصة مع الناس بحيث يحصل ثواب ذلك النذر. ولكنه يمكن مثل يوم عرفة ومثل يوم عاشوراء إنسان عليه أن يقضى من رمضان يصوم بنية الفرض.
يقول بعض الناس نراهم في كل قيام كالاثنين أو الخميس بشهر رمضان يرفعون أيديهم قبل أذان المغرب, فهل المداومة على هذا الفعل جائز؟
الله ما أعلم عن دليل لا ينفيه ولا يثبته. أقول لا أعلم دليلا لا ينفيه ولا يثبته. والأصل أن الشيء الذي ما فيه عن دليل يمنعه ولا يدل على هذا من الجواز, له أن يفعل وله أن لا يفعل. لكن كون الإنسان يعني يأتي بشيء يفعله ويداوم عليه على أنه سنة لا يفعل ذلك إلا بدليل.
في حديث دعاء عند فطره للصائم عند فطره دعوة لا ترد, استدلال هذا الحديث له وجه؟
لا, بس يعني رفع اليدين الدعاء شيء ورفع اليدين شيء آخر.
من آداب الدعاء رفع اليدين.
نعم, بس المداومة على ذلك بحيث الإنسان يعتقد أن سنة ليس له ذلك. وأما أنا كما قلت يعني هذا من الأمور المطلقة التي لا يأتي لا يعني ما جاء شيء يثبت ولا ينفي. فالأصل في ذلك أنه سائر له أن يرفع وله أن يرفع.
هذا يقول الحديث ذكره الإمام البخاري في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح خريم بن فاتح الصحابي رضي عنه بأن لا يطيل شعره.
في التاريخ
التاريخ الكبير
التاريخ يحتاج إلى الجواب, لأن التاريخ الكبير يكون فيه الصحيح والضعيف.
يقول هل يصح أن يقول الإنسان لآخر جمعني الله وإياك في مستقر رحمته؟
نعم يجوز. مستقر الرحمة يعني الجنة, والمقصود بالرحمة التي هي الجنة وليس المقصود بالرحمة التي هي صفة الله, لأن الرحمة تطلق على صفة الله وتطلق على أثر الصفة التي هي الجنة. ولهذا جاء في الحديث إطلاق الرحمة على الجنة, قال الله عز وجل حين قلت إنك الجنة إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي وعذب بك من أشاء. يعني هناك رحمة مخلوقة وهي من أثر الصفة, يقول انظر إلى أثار رحمة الله إذا يخلق الأرض بعد موتها. فصفة الله عز وجل الرحمة يعني صفة قائمة بذاتها, وهناك مخلوقات يطلق عليها الرحمة وهي من أثر تلك الصفة. ولهذا إذا قيل مستقر رحمته التي هي الجنة يعني معناه أنه في جمعه إلى الجنة لا بأس بذلك. والحديث الذي فيه الله مئة رحمة خلق مئة رحمة.
يقول هل نعيم القبر مستمر لصاحبه إلى أن يبعث؟
لا, ليس بمستمر. الكفار نعم مستمر, وأما غير الكفار
نعيم
نعم النعيم من صار منعما في قبره فالذي يظهر أنه مستمر, وأما العذاب فإنه بالنسبة للكفار مستمر وبالنسبة لغيرهم لا يستمر لأنه ينقطع, يمكن ينقطع. ولهذا جاء في الحديث لعله يخفف عنهما ما لم ييبس, ومن الأسباب التي تكثر الذنوب وتجعل الإنسان هذا عذاب القبر, يعني من الأسباب التي فيها السلامة من أثر الذنوب فالإنسان يحصل جزاؤه في القبر ويحصل عذاب عليه في القبر. وأما فيما يتعلق بالكفار فعذابهم دائم كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب.
الحديث جزاه الله خير أخونا يذكرنا فيه أنه مر معنا إبراهيم بن فاتح في هذا الجزء 225 رقم الحديث 4086
الحديث
عن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس
إيه؟
إنما هو صلاة فإذا فرغ في آخره قال فمر به ذات يوم
هذه كلمة تنفعون ولا تضرون
إلا إيه إلا إيه ففي آخره قال له مرة كلمة تنفعون ولا تضرون قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أطراف ساقيه ثم مر بنا يوم آخر. هذا الحديث فيه قيس بن بشر التغلبي مقبول والأخ ذكرنا يقول أنكم حفظكم الله قلتم ذكرتم أن الشيخ الألباني ضعفه بسبب هذا الرجل المقبول قيس بن بشر التغلبي. نرجع إلى مسألة القبر ذكرتم أن النعيم يستمر أما العذاب في تفصيل. يقول ما جاء أن يفتح لمن في قبره باب إلى الجنة فيقال هذا مقعدك هل فتح الباب يكون مستمرا إلى يوم القيامة أم لا؟
نحن يظهر جعب لهذا فيأتيه من روحها ونعيمها فيأتيه من روحها ونعيمها يعني أنها مستمر يعني حتى يبعثه الله وينتقل إلى الجنة
وهو يرى مقعده من هذا الباب.
نعم
يفتح له باب فيرى مقعده
لكن يأتيه الروح النعيم يأتيه من روحها ونعيمها
لا غير مثل النعيم والروح الروح يأتي المقعد
بس إنه متمتع بالجنة لأنه متمتع بالجنة هو في قبره بروحها ونعيمها هو في قبره
هو أحسن الله لك يسأل عن الرؤية في المقعد النعيم تقدم أنه يأتي من النعيم لكن السؤال عن المقعد فيرى قال ورد حديث عند البخاري فيرى أو فيرى مقعده إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فيقال هذا مقعدك إلى أن يبعثك الله يوم القيامة.
ما أدري هل هو مقصود يعني مقصود يعني مقعد في الجنة أو أن هذا المقعد الذي هو فيه الآن وأنه يعني يكون يعني في هذا النعيم حتى يبعثه الله وينتقل إلى نعيم أعظم مثل الكفار يعني في عذاب وينتقل إلى عذاب أشد.
هنا عبارة ينقلها عن الشيخ محمد عبد الوهاب في قضية العذر بالجهل أو عدم. يقول الشيخ محمد رحمه الله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي والصنم الذي على قبر عبد القادر لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ يقول ألا تدل هذه العبارة على أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله يرى العذر بالجهل ولو في الشرك؟
لا هو ما يرى ذلك أقول هو من القائلين بهذا.
الحديث اللي مر في عدم رد الطيب جاءت الأسئلة قد يكون الإنسان يعني عنده حساسية أو الطيب الذي عرض عليها
يمكن إذا كان أن هذا يقول أن هذا الطيب يعني يأثر علي أكونه يعني يرده ويعتذر بكونه عليه مضرة فهذا لا بأس له. نعم بعض الناس يكون عنده يعني حساسية من بعض الطيب وأنه يتأثر منه ويكره يعني استعماله وإذا رآه مع غيره يعني شق عليه ذلك فكيف إذا كان له هو هذا من جبال وإنما يبين السبب.
لكن إذا كان يقول رداءة النوع وبعض الأخوان
لا إذا كان أنه مثل الرداءة ما دام أنه يعني ما فيه أثر عليه أو أنه ما فيه تأثر يعني عليه مثل السؤال السابق أنه عنده حساسية أو شيء ما يعني يرجح منه ولا ما أردنا أو غير ما يسمع.
والنهي عن رده على ماذا يحمل؟
والله يعني ما أدري يقول التحريم أو النهي عن الآداب والإرشاد لا شك رده يعني يفصل عليه يعني تعصب.
وهل المراد يعني إهداء الطيب أو يعني إذا مثلا يفتح القاروره طيبا لموجودين حوله؟
الذي يظهر لنا كله يعني لا هذا ولا هذا, أقول كله لا يوم. ولكن إذا كان الإهداء في الحق يعني إنسان يعني يكون فيه رشوة يكون فيه اتهام فهذا ليس له أن يأخذ, ليس له أن يقدمه وليس له أن يأخذ. وأما الطيب الذي هو عام طيب الناس يعني ولا يخص يعني ذلك الشخص, أما إذا خص ذلك الشخص بذلك الطيب أيضا كذلك لا يفعل, قل لا لا تفعل.
في الحديث نهي المرأة عن الطيب والخروج ليجدوا ريحها, هل يكون من أن المرأة إن تعمدت أن يجد الرجال ريحها أو النهي لمجرد التطيب والخروج وإن لم تتعمد؟
والله يعني الواجب حتى لو ما تعمدت, لأن وجود ذلك منها لا شك أنه يعني سيكون فيه مضرة على الناس. لكن إذا كان يعني بسبب القصد هذا فهو أسوأ, مثل الإنسان يجر ثوبه خيلة أو يجر إزارة بدون خيلة, كل ذلك ممنوع, ولكن الخيلة أشد وأخطر.
يقول والدي رجل متصوف يدعو غير الله ويطوف بالقبور ويعمل الحولية يعني المولد النبوي, قد أخبرني أنه محتاج بمبلغ من المال, فهل أرسل له وأنا على علم أنه يتقوى به على البدع؟
الذي ينبغي لك قبل كل شيء الحرص على هدايته وإنقاذه وإخراجه من الظلمات إلى النور, هذا أهم وأعظم بر تقدمه له, لأنك بذلك تساعد على الخلاص من العذاب ومن البدع ومن يعني الشرك إذا كان فيه استغاثة بغير الله. هذا هو الواجب عليك, هذا قبل أن تفكر في مسألة المال وما يتعلق بالمال عليك أن يكون شغلك الشاغل الحرص على هدايته بمختلف الطرق, يعني بنفسك وبطلبك من غيرك ممن يمكن أن يساعدك على هدايته, احرص على هذا. وأما فيما يتعلق بالإحسان إليه أنت أحسن إليه, وإذا كان يعني أمكن أن تعطيه المال على وجه يعني يفيده ولا يستعمله, لأن تشتريه لباس يعني شيء يعني من أثاث البيت يعني يفيده. وأما أعطاه النقود لا سيما في وقت يكون فيه استعمالها في أمر الله يتوب فأنت لا تفعل, ولكنك أحرص على قبل كل شيء على هدايته, وفي نفس الوقت أحسن إليه لا سيما في أمور ما يكون فيها استعانة على بلعته.
يقول إذا تطيبت المرأة في المكان الذي ذهبت إليه فلما أرادت الرجوع إلى بيتها كانت الرائحة قد انتشرت وتوجد منها, فهل عليها نفس الاسم؟
نعم نفس الشيء, النتيجة واحدة ما دام انها تمشي في الشارع. واما اذا كانت هنا في سيارة والسيارة مغلقة ويعني وتنزل من البيت للبيت فالامر في ذلك سهل, ولكن الكلام في شيء ترتب عليه ضرة, ترتب عليه محذور, وفي ان الناس يشمون الطيبة منها فينظرون اليها ويتعلقون بها وقد يتخذون من ذلك وسيلة إلى تعرض لها.
يقول بعض أهل العلم يرى أن الطيب لا ينبغي للصائم أو أثناء الصيام, فهل لي أن أرده وأنا صائم إذا قدم لي؟
الطيب ما في مانع للصائم, وإنما الذي في مانع هو شم الطيب إذا كان بقوع كونه يعني يشم يعني يستفطه, لأنه قد يصل إلى حلقه وإلى جوفه. وأما كونه يتطيب طيب يعني على ثيابه أو على يده أو على شعره من غير بخور هذا ما في بأس، ما في مانع التطيب للصائم، أقول التطيب للصائم ما هو ليس ممنوعا، وإن الذي يمنع هو شم البخور الذي يستفق أو يذهب إلى حلقة.
يقول من آثار الاستعمار الفرنسي توجد في بلادنا كنائس على شكل الصليب، والآن بحمد الله أصبحت مساجد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الصليب قبضه، فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد؟
تجوز الصلاة، لكن الواجب الصليب أنه يعني يكسر ويزال، والكنيسة تعدل، يعني إذا كان يعني فيها شيء يعني تتميز به، يعني يؤتى بشيء يعني يخرجها عن هذا التميز، والصليب يجب كسره وإزالته وعدم بقائه، سواء كان يعني ثابتا أو موضوعا على مئذنة أو على يعني محل مرتفع أو غير ذلك.
هل تصح هذه العبارة والله من وراء القصد؟
والله الذي يبدو ما في ألف، يعني الله مطلع على قصدي وعلى يعني ما في نفسي،